بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. قال: ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس رضي الله عنهم، أي رووا حديث الوصال، رووا أحاديث الوصال. قال: ولمسلم، وصوابه أنه في البخاري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر. وهذه الأحاديث المقروءة وأيضا المشار إليها تتكلم على حكم الوصال للصائم، ومعنى الوصال كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هو أن يواصل الصائم صيامه اليومين فأكثر من غير أكل ولا شرب. معنى الوصال أن يواصل الصائم صيامه يومين أو أكثر بغير أكل ولا شرب، بغير أن يأكل أو أن يشرب. هذا معنى الوصال. وقوله، أي عبد الله، قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا النهي، هل هو للتحريم أم ليس كذلك؟ فذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن النهي هاهنا للتحريم، بمعنى أن من واصل في صومه اليوم واليومين من غير أن يأكل أو أن يشرب فإنه يكون آثما، فإنه يكون آثما. هذا القول الأول في المسألة. قول آخر ذهب إليه بعض السلف، وهو جواز الوصال لمن قدر عليه، جواز الوصال لمن قدر عليه، أي لمن طاق أن يواصل. وهذا قد ثبت عن عبد الله بن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما أنه كان يواصل، حتى قيل أنه ربما واصل 15 يوما من غير إفطار. وهذا كما ذكر بعض أهل العلم من هذا الباب، أي أنهم رأوا أن الوصال إنما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يطقه، أما من كانت عنده قوة وطاقة للوصال رأوا أنه لا بأس له بأن يواصل. وذهب الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه وكذلك قبلهم عبد الله بن وهب إلى أن الوصال جائز إلى السحر، إلى أن الوصال جائز إلى السحر، أي يجوز للإنسان أن يواصل في صومه بغير إفطار إلى وقت السحر. فإذا دخل وقت السحر قالوا ينبغي له أن يفطر. هذا قول هؤلاء الأئمة. فمن لم يفطر في السحر واصل إلى اليوم الثاني صياما، اتفق هؤلاء مع الجمهور إلى أو على أن هذا الفعل مكروه، يكون مكروها كراهة تنزيه. فجمهور أهل العلم يرون أن الوصال إلى ما بعد المغرب وإلى اليوم واليومين أنه من المكروه، من المكروه. وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن ذهب إلى قوله من جوازه إلى السحر، استدلوا بما جاء عندنا هاهنا في رواية أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فهذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الوصال إلى السحر، وهذا الأمر فيه واضح، وهذا الأمر فيه واضح. بقي من واصل أكثر من ذلك، أي واصل اليوم أو واصل اليومين والثلاثة من غير إفطار، فما حكمه؟ لا سيما ممن كان يطيق ذلك. أما من كان يشق عليه أو يسبب له ضررا في جسمه أو خللا في ما وجب عليه من أمور دينه ودنياه، فهذا واجب عليه الإفطار، واجب عليه الإفطار وعدم الوصال. لكن الكلام في من كان عنده قوة وطاقة على الوصال، فهل يكون النهي في حقه للتحريم كما قال الإمام الشافعي، أم يكون للتنزيه كراهة التنزيه كما قال الجمهور؟ الأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور، الأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور. يدل على هذا أمور، يدل على هذا أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم عن الوصال شفقة عليهم أو بهم، وشفق ورحمة لهم، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. فاستدل الجمهور بهذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النهي إنما كان شفقة عليهم ورحمة بهم، لا أنه للتحريم، لا أنه للتحريم، ولكن خشية أن يفرض عليهم وأن يشق عليهم وأن يملوا، وأن يملوا عبادة، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المواصلة، مع أنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان يواصل. وأيضا استدل الجمهور على أن الأمر أو النهي للكراهة بما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل في آخر الأيام من الشهر، أي من شهر رمضان، فواصل أناس معه، قال: فبلغه أن أناسا صاموا أو واصلوا بوصاله، واصلوا معه، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم واليومين حتى رأوا الهلال. فلما رأوا الهلال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني رأيت الهلال لواصلت بكم. قال الراوي: كالمنكل بهم، كالمنكل بهم. وجاءت في بعض الألفاظ أنه قال: قال هذا للمتعمقين، لينتهي المتعمقون عن تعمقهم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد أن هذه الروايات استدل بها الجمهور على صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم. فالحاصل في هذه المسألة أن الوصال، ومعنى الوصال كما سمعتم أن يواصل الإنسان في صومه من غير أن يفطر، له أن يواصل من غير أن يفطر إلى السحر إن قوي على ذلك، إن قوي على ذلك. وهذا خلاف الأفضل، لأن الأفضل أن يعجل بالفطر، لأن الأفضل أن يعجل بالفطر كما تقدمت معنا أحاديث الفطر في الدرس السابق. ولكن من أحب الوصال له أن يواصل من باب الجواز لا من باب الاستحباب إلى السحر، وما بعد السحر فعلى قول الجمهور أنه يكره، على قول الجمهور أنه يكره، وعلى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يحرم، يحرم عليه الوصال، وأن هذه خصيصة من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل اليوم واليومين والثلاثة والأربعة إلى ما شاء الله. وقد علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: إني لست كهيئتكم، كما في هذا الحديث إني أطعم وأسقى، وجاءت في بعض الروايات أنه قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وجاءت في بعض الروايات أنه قال فإني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بهذا المعنى، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أطعم وأسقى؟ هل معناه أن الله عز وجل أو معناه نعم هل معناه أنه يطعم ويسقى، أو أن الله عز وجل يطعمه ويسقاه ويسقيه إطعاما حقيقيا حسيا، ويسقيه سقيا كذلك حسيا على ظاهر الحديث، أم أن المراد أمرا آخر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد ظاهر الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم يطعم ويسقى حقيقة على ظاهر الحديث، وهذا القول مردود، لأنه يلزم من ذلك أن لا يكون صائما، أن لا يكون صائما، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم على أنه صائم وأنه مواصل حينما قالوا له فإنك تواصل، فإنك تواصل، إن كان مفطرا لقالهم لا أنا قد أكلت وشربت ولست بصائم ولا بمواصل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم إلى أمر آخر أو على أمر آخر، فقالهم إني أطعم وأسقى وإن كنت صائما وإن كنت مواصلا، فدل على أن قوله أطعم وأسقى أمرا آخر. ما هو هذا الأمر الآخر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يطعم ويسقى من طعام الجنة ومن سقي الجنة، أي من شراب الجنة، وهذا أيضا القول بعيد، والجواب عنه هو الجواب عن الأول، إذ لو كان صائما فأكل أو شرب لما كان أو لأفطر ولما قيل فيه أنه صائم، فضلا عن أن يقال إنه مواصل، إنه مواصل. فإذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أبيت، وفي بعض الروايات أظل يطعمني ربي ويسقيني؟ قال جماعة من أهل العلم معناه أن الله عز وجل، أو لأنه منشغل بالله عز وجل، بذكر الله عز وجل وبعبادة الله عز وجل وبطاعة الله عز وجل وبمراقبة الله عز وجل، فقلبه معلق بالله عز وجل، هذا التعلق الذي تعلق قلبه صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل أغناه عن الطعام، عن الطعام والشراب، أغناه عن الطعام والشراب، فكأنه صار يطعم ويشرب حقيقة. وهذا كما قيل أن الإنسان إذا كان أو أحب أن يواصل أو تواصل مع من يحب نسي طعامه وشرابه، وهذا اختاره جماعة من المحققين وهو الصواب في هذا، والله أعلم. طيب، ننتقل إلى الباب الآخر. قال رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره، أي مدخل إلى الكلام على أفضل الصيام، على أفضل الصيام ما هو، والمراد بأفضل الصيام عدا الفرض، عدا الفريضة. قوله وغيره، باب أفضل الصيام وغيره، أو وغيره معنى وغيره من الأحكام المتعلقة بكتاب الصيام، وغيره من الأحكام المتعلقة بكتاب الصيام. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قال إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال قال صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وفي الحديث الذي يليه أيضا قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. في هذا الحديث الذي هو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص من أفاضل الصحابة ومن علمائهم وهو أيضا من كبار حفاظهم بل سئل أبو هريرة من أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فقال لا أحد إلا أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن عبد الله بن عمرو قال والله وهذا فيه اليمين واليزم على فعل عبادة لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. وهذا فيه كما ترون تكليف على نفسه وإيجاب على نفسه بما لم يوجبه عليه ربنا عز وجل. فلذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر قال له أنت الذي قلت ذلك. وهذا من التثبت في السؤال ولتأخذ كما يقال الحجة ما أخذها. قال عبد الله بن عمرو فقلت قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ومعنى قوله بأبي أنت أي أفديك بأبي وأمي. وهذا سائغ في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يفدى بكل ثمين صلوات الله وسلامه عليه. قال فإنك لا تستطيع ذلك. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أقسمت عليه شاق وأنك لا تستطيعه لذا دله النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أولى وأرفق وأشفق فقال له فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وهذا جواب عام أي صم ما تيسر لك وأفطر كذلك ما تيسر لك وكذلك من الليل قم ما قويت وإذا لم تقوى فتيسر أو يسر على نفسك لأن هذا من الدين وهذا ما كان عليه هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصوم ويفطر وكان يقوم وينام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام. وقوله صم من الشهر 3 أيام فيه دلالة إلى ما ذهب إليه بعضهم من أفضلية الصيام 3 أيام على غيرها من الصيام وإن كانت قليلة ولكن لأنها أولا كما جاء في الحديث فإن الحسنة بعشر أمثالها من صام 3 أيام من كل شهر الحسنة بعشر أمثالها سيكون كمن صام كم كمن صام الشهر كله، كمن صام الشهر كله. لذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الحسنة بعشر أمثالها. قال: وذلك مثل صيام الدهر، وذلك مثل صيام الدهر الذي ماذا؟ الذي أقسمت عليه. وكما سمعتم في هذا الصيام رفق بالصائم وسبب لمواصلته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل: إن الله لا يمل حتى تمل، بمعنى من شق على نفسه بالأعمال والعبادات الشاقة الكبيرة يصوم الليل أبدا ويصوم النهار أبدا ويقوم الليل أبدا، يقوم الليل أبدا أي دائما، وهو يقوم الليل ودائما وهو صائم، سيأتي عليه زمان يمل ويتعب ويشق عليه، فيكون بين أمرين: بين أن يشق عليه ويعمل العمل بمشقة وصعوبة عظيمة، وبين أن يترك العمل. فإن ترك العمل دخل في الحديث: إن الله لا يمل حتى تمل، إن الله لا يمل من ثوابكم حتى تمل من العمل وإرادة الثواب. وإما أن يعمل بمشقة عظيمة وجهد كبير يجده، وهذا ما حصل لعبد الله بن عمرو بن العاص في آخر عمره عندما كبر وضعف. قال رحمه الله تعالى: يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمنى أن يكون أخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليسر والعبادة التي فيها رفق بالإنسان وعدم مشقة. فالشاهد أن صيام ثلاثة أيام استدل به من استدل على أنه يعد من أفضل صيام التطوع لهذا المعنى، لما فيه من الرفق ولما فيه من المواصلة والمداومة، لما فيه من المواصلة والمداومة وعدم تخلل التعب والسآمة والملل منه، بخلاف المداومة على ذلك. قال رحمه الله تعالى: قلت إني لأطيق أفضل من ذلك، وكان شبابا قويا. قال: فصم يوما وأفطر يومين. صم يوما وأفطر يومين. قال: قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. كذلك عنده قوة الشباب. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. وهذا فيه إشارة إلى نبي الله داود أنه كان من العباد ومن الصوم صلوات الله وسلامه عليه، وفيه أيضا ائتساء النبي صلى الله عليه وسلم بغيره من الأنبياء من أهل الفضل والخير. لذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود. قال: وهو أفضل الصيام. وهو أفضل الصيام أي أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، ولا أفضل من ذلك، ولا أفضل من ذلك. وهذا كذلك استدل به أهل العلم على أن أفضل الصيام من حيث النوافل المطلقة لمن يطيق هو هذا النوع من الصيام، بمعنى أن الإنسان إذا كانت عنده قوة يستطيع أن يصوم يوما وأن يفطر يوما فهذا أفضل الصيام. وأيضا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وسيأتي معنا إن شاء الله، أنه قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كثر الصيام كلما بعد الإنسان من أسباب عقوبة الله عز وجل، وكلما كان أقرب إلى مرضات الله عز وجل. ولكن كما سمعتم ذهب بعض أهل العلم إلى أفضلية الثلاث للمعنى السابق، وهو أنه يحصل الإنسان ما يحصل من الضعف والملل والسآمة، فربما كان هذا سببا لترك تلك الأعمال، كما حصل من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما راوي هذا الحديث حينما كبر أي استمر على ما كان عليه، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكذلك كان في عبادته الليلية، فلما كبر شق عليه ذلك، فكان يتمنى ويقول: يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من عباد الصحابة، بل لقبه بعض الأئمة بأنه عابد الصحابة، بأنه عابد الصحابة. ومع هذا شق عليه وتمنى لو أنه أخذ بالأرفق، أخذ بالأرفق. وقد أشار الله عز وجل إلى الرفق في العبادات بأدلة كثيرة، من ذلك في قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، في الصيام. فهذا المراد الأعظم والمقصد الأجل في الصيام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله عز وجل يريد بنا في عباداتنا اليسر، لا يريد أن يحصل لنا من المشقة العظيمة التي تكون سببا للملل ولترك العمل مستقبلا. لذا كما سمعتم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. العبرة بالاستمرار والمداومة وإن قل العمل. قال وفي رواية: لا صام، أو قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وهذا معنى ما تقدم. وفي الحديث الآخر: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، صيام داود، لأنه لا أفضل منه، لكن كما سمعتم لمن كان يطيقه، لمن كان يطيقه. وقد يطيقه الإنسان في شبابه وقد لا يطيقه إذا كبر، لكن من طاقه ووفقه الله عز وجل وآتاه الله عز وجل من القوة والصبر والاحتساب لصيام هذا النوع من الصيام، فهو كما تسمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أحب الصيام إلى الله. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام أخي داود. وهكذا، فهذا يدل على أنه أفضل لمن طاقه ولمن استمر عليه وواصل عليه إلى أن مات، إلى أن مات. قال رحمه الله تعالى: وأحب الصلاة، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وينام سدسه. قال أهل العلم: في هذا دلالة على ما كان عليه أنبياء الله عز وجل من الخير والصلاح، وما كان عليه كذلك الصالحون. فنبي الله داود عليه السلام كان ينام نصف الليل، بعد أن ينام نصف الليل يقوم فيصلي ثلث الليل، ثم بعد أن يصلي ما شاء الله عز وجل قالوا ينام سدس الليل. قالوا: والعلة في ذلك أنه يذهب أثر القيام، أنه يذهب أثر القيام، لأن من رآه قام أو حضر الصلاة، صلاة الفجر، وعليه أثر النوم، علم أنه لم يكن قائما، فيكون سببا لعدم ظهور عمله وعدم حصول شوب في عمله، وكان أدعى للإخلاص، وكان أدعى للإخلاص، بخلاف من جاء صلاة الفجر ووجهه يدل على أنه كان قائما وتعالم الناس على ذلك، فإنه قد يكون سببا لتسري بعض الأمراض النفسية مثل الرياء ونحوه إلى قلبه. فهذه بعض المعاني مذكورة في هذا. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قوله عن أبي هريرة: أوصاني خليلي، أوصاني خليلي صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون للمرء أن يقول: قال خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جهة ماذا؟ من جهة هذا الإنسان وهذا المؤمن له أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خليله، بمعنى أحب الناس إليه، والعكس لا يكون، أي ليس معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا خليله، كما جاء في الحديث في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإيمان، ولكن أخوة الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشاهد أنه من جهة المؤمن يجوز أن يقول خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معناه العكس، وليس معناه العكس. قال: أوصاني، وقوله أوصاني يدل على أهمية ما سيأتي، لأن الوصية لا تكون إلا بماذا؟ بشيء مهم. الوصية لا تكون إلا بالشيء الهام، بالشيء المهم. فقال أوصاني بثلاث، ومعنى بثلاث ليس معناه أنه لم يوصيه إلا بهذه الثلاث، لكن معناه في هذا الحديث أوصاني بهذه الثلاث الأشياء والخصال مجموعة، أوصاني بهذه الثلاث الخصال مجموعة. فقال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وهذا والشاهد من إيراد هذا الحديث، فصيام ثلاثة أيام من كل شهر كما هو ظاهر وهو واضح وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وهي كذلك وصية لغيره، كما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبأن أصلي قبل أن أنام، وأن أصلي الضحى، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وها هنا أبو هريرة كذلك يذكر نفس الوصية، يذكر نفس الوصية، فهذا يدل على أن هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم تكررت لأصحابه، تكررت لأصحابه، فكان يوصيهم بأن يصوموا من كل شهر ثلاثة أيام. وهذا فيه كما سمعتم من الرفق ما هو ظاهر، فإن الإنسان يستطيع أن يواصل صيامه دون أن يكون عليه مشقة إلى أن يموت بإذن الله عز وجل. وأيضا قال: وركعتي الضحى. وركعتي الضحى في أيضا استحباب ركعتي الضحى، في استحباب ركعتي الضحى، وقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها ما جاء في حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال، صلاة الأوابين، فسماها صلاة الأوابين، ومع الأوابين أي الرجاعين إلى الله عز وجل. وأيضا جاء في معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لكل أو على كل عضو من الإنسان أو سلام من الإنسان عليه صدقة، عليه صدقة، أي في كل مفصل من مفاصل الإنسان، وعددها 360 مفصلا عليه صدقة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق الإنسان بكذا وكذا، ثم قال: ويجزو عن هذا كله ركعتين يصليها الإنسان من الضحى، ركعتين يصليها الإنسان من الضحى، بمعنى أن الإنسان إذا صلى ركعتين من الضحى كانت صدقة عن جميع أعضائه، صدقة عن جميع أعضائه، ومن زاد كان له الأجر أكثر، أي صلى أربع أو صلى ست أو صلى ثمان، وهي أقصى ما جاء في ذلك، كما جاء في حيث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ثمان ركعات لصلاة الضحى، والله أعلم. قال: وأن أوتر قبل أن أنام. وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا كما سمعتم أيضا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، هل الوتر في أول الليل أفضل أو في آخره أفضل؟ لا شك أن صلاة الوتر آخر الليل أفضل لأمور عظام، منها أن الله عز وجل أثنى على هؤلاء الذين يقومون من الليل، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الآيات في هذا. وأيضا جاءت آيات في هذا المعنى، جاءت آيات في هذا المعنى في الثناء على من كان من أهل هذه الصفة، من أهل هذه الصفة الذين يقومون ويدعون ربهم آناء الليل، آناء الليل والنهار، فهؤلاء هم أفضل. لذا كما تعلمون جاء الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ فهذا يدل على أفضلية صلاة الليل، على أفضلية صلاة الليل، وهي صلاة كما يقال صلاة الصالحين، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ذكر نحو من هذا. وهذا طبعا كما سمعتم بالنسبة لمن كان يتيسر له القيام، لمن كان يتيسر له قيام الليل هذا أفضل وأجل وأعظم، بل هي كما يقول العلماء عبادة الصالحين، عبادة الصالحين قيام الليل. ومن كان يشق عليه ذلك أو لا يستطيع ذلك، أو قد يكون قيامه في الليل سببا لتفريطه في بعض الأعمال سواء كانت من أعماله الواجبة في دينه أو دنياه، فهذا في حقه الأفضل والأولى أن يصوم، أن يصلي قبل أن ينام، الأفضل في حقه أن يصلي قبل أن ينام. وحديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة يحمل على هذا المعنى، والله أعلم. سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.